الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فآمل من إخواننا أن يعرفوا حقيقة حجم العلم وفضله وفائدته، لأن الإنسان قد تصيبه شرة وفترة فيفتر تارة، لكن إذا ذكر فضل هذا العلم لم ينتهي ويواصل الطلب حتى تأتيه منيته، كما سئل ابن سيرين: أيحسن للرجل أن يطلب العلم ابن 80، يعني عمره 80 سنة، يحسن يطلب العلم؟ قال: إذا كان يحسن أن يعيش، هذا من فيه حياة يتنفس ويعيش، فليطلب العلم. بل قال ابن المبارك لما سئل: إذا أتتك منيتك على أي خاتمة تحب أن تموت عليها؟ قال: أحب أن أموت يوم أموت وأنا أطلب العلم. الله أكبر، الله أكبر. يعني تصور يا أخي أن مبارك أمير المؤمنين الحديث كان يتمنى يتوفى وهو في مقامك هذا، وعالم بالحديث أمير المؤمنين، يعني حتى ما كان يريد يتوفى وهو ساجد في صلاة نافلة أو وهو مجاهد بسيفه في المعركة، ما قال أموت شهيد حتى، يأتيني موتي وأنا أطلب العلم. والله أعلم أنهم كانوا يرون طلب العلم أفضل من الجهاد، لأن الجهاد أصل ما سن إلا بعد أن جلس المجاهد لعالم حثه عليه يبين له أحكامه من الغنيمة والنفل وغير ذلك، فعلى أساس ما هنالك من العلم جاهد في سبيل الله بعلم ورى الله ثم العلم، لما جاهد مجاهد ولا ما حج حاج ولا عم اعتمر معتمر ولا صلى مصلي. وذلك النبي ما أمر بأن يتزود من شيء من الطاعات إلا من طلب العلم، إلا من العلم. قال: وقل، يعني يا محمد ادعو الله يا محمد، فقل في دعائك، يعني وأكثر من ذلك، قل رب زدني علما. اليوم أكثر دعاء الناس: يا رب السيارة، يا رب سهل زواج بنتي، يا رب يا رب يا رب يا رب، كل أغلبها الدنيا. أمرنا أن يكون أكثر دعاءنا وأفضله أن يرزقنا الله علما نافعا، أنه هو أساس إيش؟ العمل الصالح هو أساسه. وليحذر الإنسان أن الشيطان يجتهد يقطع الطريق عليك على مجالس العلم، إما بيجعلك سيء الظن في العالم، ليش قال كذا، يوسوس، فإذا كنت غير متحصن جرفك مع الجاهلين تياره، وليش الدرس طويل، ليش الدروس كثيرة، وليش ما أخذنا في الدرس كذا إلى آخره، شبه. قطاع الطريق من شياطين الإنس والجن يجعلونها أمامك لتنفر عن العلم، فلا تطعهم وأقبل على العلم وانتفع واحرص على ما ينفعك واترك ما يضرك من الجهل والغفلة في دين الله. فإذا كان ذلك كذلك، فلنأخذ الآن بابا من العلم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. هذا الباب الذي سنأخذه مختصر لأجل ما فجأني به بعض إخواننا أن في محاضرة الليلة في مسجد ابن متعب. يعني هذا المسجد قبل القبض على من رجال الأمن أو النيابة أو الدولة على المدرس المشهور فيه من الحزبيين كان حقيقة مرتع الحزبيين، حتى قال لي أحد زوار هذا المسجد ممن كان يتلمذ فيه سنين، قال بعد أن لفت نظره إلى منهج السلف، وهذا الكلام قال لي قبل يمكن 20 من السنين، قال لي إني لمن أخرج من درس هذا الشخص اللي كان يدرس في هذا المسجد الليلة سندرس فيه، إذا رأيت رجل من رجال الأمن أمامي مروا يقول لا إله إلا الله، قال وددت أني لو فجرته، وددت لو أني فعلت به كذا وكذا، أغتاله أقتله. هذا شخص من الأشخاص، ولا أدري ماذا سيقول البقية. فالحمد لله الذي من علينا بهذا اللقاء في هذا المسجد بعد أن قويت والحمد لله شوكة أتباع السلف الصالح والمؤازرين لعلمائنا الذين أعلنوا دعوة السلف وأنها هي الدعوة الصحيحة التي يجب علينا أن نرجع إليها، ولو خالفت عقول هؤلاء الذين ضادوا بالتحسينات العقلية المنقول عن الرسول، وكانوا من جنس المعتزلة الذين قدموا العقل على النقل. يعني لما جاءهم حديث اسمع واطع من جلد ظهرك، قالوا بعقولهم الله هذا الحديث يعني بيشجع الحكام على الاستمرار في ظلمهم، خلنا الآن نترك هذا الحديث إما نضعفه ولا، فيقدمون سبحان الله العقل على النقل، ولا يعرفون أن المصالح الكبيرة في طاعة ولي الأمر تذوب بجانبها مفاسد لا تقارن بتلك المصالح، فلو وجد مفاسد ذابت، ما يفقهون هذا، وأن الحكمة كل الحكمة في اتباع ربنا الذي هو الحكيم العليم، ما يعرفون هذا، فيرادون المعقول بالمنقول ويخالفون الرسول وأصحابه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد. هذه المسألة ألا وهي فيما يتعلق بأحكام سجود السهو. البعض يقول أعرفها، نعم تعرفها، لكن هل بالدليل تفقهها أم بالتقليد تفعلها؟ الغالب يقول بالتقليد، إن كان عن زيادة كذا عن نقصان كذا، وإيش الدليل؟ يقول ما أعرف. لا بأس، أطاعت عالم والله أمر بطاعة العلماء، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم منهم العلماء لهم طاعة في دين الله. لكن لنتعلم الآن نتفقه في هذه الفريضة التي هي أعظم فريضة عند الله بعد التوحيد، الصلاة، وهي التي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما في حديث الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. فإذا كان الرجل يخشى من فساد صلاته ونقصانها بجهله، فعليه أن يهتم بهذا المبحث ألا وهو ما يكمل الصلاة تكميل واجب، وهو سجود السهو، لأنه سيسأل عنها، لا يجوز أن ينتقص منها شيء، فإذا انتقص فلا يلومن إلا نفسه، ويكمل من تقص سجود السهو وجوبا واستحبابا السنن والرواتب. نعم. طيب، كيف عرفنا أن الصلاة أعظم ما أمر الله به بعد التوحيد؟ الجواب ما رواه البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية يعرف الله، في رواية يشهد إلى الله وأني رسول الله الحديث. ثم قال: فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم كم؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات، ولأن الله أمر بها الرسول في العبادات العملية بعد التوحيد في السماء. فلما تصاعد النبي حتى سمع صريف الأقلام تخط القدر لا إله إلا الله، حينها وبلغ السماء 7 ما زاغ البصر وما طغى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، حينها أمره الله 50 صلاة. وأحمد الله لو أن بقينا على تلك 50 من دون نسخ لكان كل 10 دقائق ربما صلاة، ولا حيهنا بالصلاة، لكن هم أمور وظائف دينية حتى نحتاجها، تعليم الأولاد، أحكام دينهم، فيصعب الأمر ويشق جدا في ديننا ودنيانا. فسبحان الله، وجزى الله خير موسى بن عمران عليه السلام، كريم الله، والذي لما لقي الرسول مع كونه بكى، شوف بكى لما صعد النبي وارتفع عليه، بكى غبطة، فقال: فتى من قريش، أو كما قال يعلو عليه، لما كانت ليلة المعراج، مع ذلك تكلم بالصدق والنصح لأخيه محمد بن عبد الله، والذي أمر موسى لو كان حيا في عهد النبي ليتبعن النبي كما في سورة آل عمران. فقال: إني جربت قومي أو أمتي، إن أمتك يا محمد لا تطيق، فارجع إلى ربك، خفف، سألوا التخفيف. فرجع فوضع عنه 5 أو 10 إلى أن وضع 45، فبقيت كم؟ 5 صلوات. أنا أبشركم أن كل ما تصلي صلاة تساوي كم؟ 50 عند الله. أي نعم، 50، يعني بقيت 5 فرض علينا، لكن عند الله الحمد لله يا رب 50 صلاة، هذا فضل عظيم. كيف إذا صليت في جماعة؟ فإن صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، أفضل من صلاته في سوقه وبيته 27 درجة، مع كونها 50، نسأل الله من فضله، فستكون حسنات كثيرة، ولعلها تكفر عن العبد شيء من تقصيره في حياته مع ربه، لأن الحسنات يذهبن السيئات، وذلك ذكرى للذاكرين. لكن هذه الصلاة تكفر السيئات وينال صاحبها تلك الدرجات والكثير، وينال الكثير من الحسنات، إذا ما كان لا شك فيها نقص، إذا ما فيها نقص فلا بد أن يؤديها بلا نقص. فعليه حينئذ أن يتعلم ما يجبر النقص لو حصل سهوا، حتى تكفر سيئاته وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأن الرب لما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا شك أن المقصود مش كان الصلاة الكاملة التي أتم الإنسان فيها خشوعها وما يلزم منها من سجود سهو وركوع وسجود. حينئذ ستنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والإنسان إذا رأى أن صلاته ما تنهى عن الفحشاء والمنكر فلا شك فيه خلل في صلاته، إما لا يعرف أحكام سجود السهو يؤديها بجهل، أو أنه لا يؤدي الخشوع على الوجه التام فبقدر الإخلال في الصلاة في الخشوع أو العمل بقدر النقص في الأثر. فالذين يصلون هؤلاء أكثرهم اليوم أكثر مصلي الأرض عنده تفريط، والبعض الآخر غلو في دين الله وهم يصلون في جماعات ولن تؤثر عليهم هذه الصلاة. السبب أنهم لم يعطوا حقها من جهة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والفقه في دين الله التفقه فيها، ومن جهة الخشوع. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصرف الرجل من صلاته ولم إيش يكتب له إلا نصفها إلى أن قال أو عشرها؟ نبدأ المسألة الأولى، السجود السهو ليس معناه إذا سهى الإنسان في صلاته فترك الخشوع فيها أنه يسجد السهو فهذه بدعة. من يقول الدليل ليش أنها بدعة؟ بدعة لأن النبي قال كما في حديث في مسند أحمد حديث عمار بن ياسر، اللهم أما صلي عليه، وضعنا عمار بن ياسر قال ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا إيش ثلثها ربعها إلى أن قال عشرها. وهذا يقول العلماء فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة، وقال ابن عباس ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل فيها. فالنبي لما ذكر هذا الحديث وأنه ينصرف ولم يكتب له إلا نصفها إلا عشرها ما قال فإذا حصل فليركع ركعتين ولا فليسجد اثنتين، فدل أن من سهى في صلاة فكر في غداء وعشاء وفي الصلاة وشهى عن الخشوع فيها أنه لا يلزم سجود سهو، وأن هذه بدعة لو فعلها. وما رأيكم في الذي يعيد صلاته؟ صلى وخشع وسهى في صلاة وإذا به ركع الرابعة استغفر الله العظيم الله أكبر من جديد، ليش؟ يقول طول صلاتي أنا إيش ساهي، أو سلم خلاص جاي يقوم العمل استغفر الله العظيم الله أكبر سلم جديد. هذا وهذا كلها من البدع. ليش؟ روى النسائي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، مرة واحدة الصلاة حتى لو صار في نقص الحج صار في نقص في الخشوع مزحت مع أصحابك لا تعيده إلا نافلة، والصلاة نوافلك تجبر ما حصل لك من سهو في الصلاة نوافل، لحديث البخاري بل حديث الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإذا فسدت فقد خاب وخسر. ثم يقال انظروا ما لعبدي من إيش من نوافل، فإذا كان له نوافل كمل له من تقص من صلاته. إذن ما قال سجد السهو في السهو في السهو في الصلاة، ما قال سجد السهو، قال بالنوافل، فدل بدعية من صلى من سجد للسهو إذا سهى في الصلاة. فبعض الله يهدي ربما يأخذ الأمور على ما يسمى بالترجمة الحرفية. ألم ترهم في عرفة كم أعدادهم اللي تشوفهم عند الخيام ماسكين شمسيات وقايمين يدعون ويصورونهم، بل يكتبون في الوقوف في عرفة يجيبون حاج واقف، ما شفتوهم كيف واقف؟ ليش الرسام فعل هذا؟ كل هؤلاء مع بعض ترجمة حرفية الوقوف بعرفة، فظنوا أنه لابد يقف على رجليه، وإن المقصود أن يكون في عرفة سواء قائما أو إيش قاعدا. بل حتى العلماء كما ذكر صاحب المغني أنه لو مر وهو مغمى عليه بعرفة أجزاء، يعني واحد ضربته سيارة وهو رايح طريق عرفة داخل مغمى عليه يلا ودول المستشفى، لا 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 أصفر قابل المستشفى خلينا نمر فيه بعرفة بالإسعاف عشان مر إذا فاقق هنا حصل عرفة. فقالوا نعم، واستدلوا بحديث من عروة المضرس الذي خرجه الإمام أحمد في المسند، الرجل كان كالمغيب عن النية في البقاء في عرفة، قال ما تركت من جبل إلا وقفت عليه وأرض وقفت عليها، فقال النبي إذا مررت يعني وإن ذاهل النية ما عرفت وشو أجزاك يعني حتى لما نويت في ذاك المكان بالذات، فأهم شيء وجود البدن يعني وحي كل إنسان في عرفة. شوف هذه عاد تصدم الشخص اللي يقول والله للدرجة دي أنك أنت خاف لقوف على الآن خليتوني وأنا مسلح مغمى علي. الدين يسر بحسب ما يسره الله، ليس ليش بما ييسره العبد في عقله ويحسنه برأيه. قال الشافعي: من حسن فقد شرع. قال علي بن أبي طالب: ليس الدين بالرأي، ولكن عن الدين اتباع. فكذلك لما يسمع البعض سجود السهو سجدتين وترجمة حرفية تحصل له يثبت خشوع، يثبت سهو سجدتين، ما أكثر سجوده هذا، لأنه ما عاد يعصب من تحريك قلبه في تجول في الدنيا، فمسكين كل صلاة سهو هذا، وهذه بدعة. حينئذ إذا السهو لا يجوز إلا حيث أجازه الرسول بعمله وقوله بس، والأصل عدم السهو، عدم سجود السهو في الصلاة. فلا يحصل بنا أن نسجد للسهو أو نعيد الصلاة بلا دليل. بالأمس أو في القريب سألتني امرأة تقول حضرت مع إمام سجدة تلاوة، فقمت وظننت أنه لما قال الله أكبر ساجدا أنه ركع ثم قام، أتلخبطنا النساء في المصلى. إيش سويت؟ التفت للنساء: هي نعم عيدوا الصلاة. الله أكبر، لا شك أن هذا خطأ كبير. إعادة الصلاة ما تجوز إلا بدليل، كان يكون الإنسان دخل في صلاته وهو محدث، أما إذا أخطأ في صلاته فإنه يتمها بحسب الدليل الشرعي كما سيأتي في سجود السهو. كل شيء، بعض الناس كل شيء أي خطأ أضمن إعادة، خطأ كذا كذا عيد 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 لتكون سعيد، وهذا غلط كبير، بل السعادة في اتباع إيش؟ النص. طيب، فحينئذ سجود السهو لا بد أن نتبع فيه الأدلة. أنا أعلم أن العلماء مختلفون فيه، وهذا الاختلاف إذا قرأ الإنسان خلف المغني وغيره يحصل له حيرة، لكن أحسن ما سمعت في سجود السهو ما يلي فانتبه الآن. سجود السهو معناه أن يسهو إما في صلاته عن فعل واجب كجلوس للتشهد الأول، أو نقصان ركن كركعة كاملة، أو زيادة ركن كركعة كاملة، أو عن شك في زيادة أو نقصان. فلنعالج كل المسألة الآن بما بعدها بعد هذه المقدمة. مسألة ثانية: سجود السهو، خذ في القاعدة انتبه، لا أريد أفرع المسائل، أجمل المسألة الثانية، وأنا في مقصدي أن أختصر، لأنكم أمس حضرتم محاضرة بعد العشاء، واليوم بعد العشاء تحضر محاضرة في مسجد المتعب أيضا بعد العشاء في الوسطية، وكيف التعامل مع الأبناء لتحقيق الوسطية وأثرها في تربية الأولاد اليوم بعد العشاء في مسجد المتعب. فنختصر قدر المستطاع، فنقول: اجعل سجودك للسهو كما دلت آثار الصحابة كله بعد السلام. خلاص خلاص، حفظت هذه؟ كله بعد السلام. خلاص حفظتها؟ كله بعد السلام، إلا ما دل عليه الدليل أنه قبل السلام. ولم يدل الدليل على أنه قبل السلام إلا في حالتين اثنتين فقط، والباقي بعد السلام. واضح ده؟ شوف السنة كيف تسهل. فجاءت نحو 6 أو 5 أحاديث في السجود، فلو عملت بها مع آثار الصحابة ستجد ما أقول لك حق إن شاء الله. فاجعل كل السجود بعد السلام. وفي حديث عند الدارقطني مؤيد بآثار الصحابة قابل التحسين، لكن مؤيد بأثر الصحابة كابن عباس أو أبو هريرة. لكل سهو سجدتان بعد السلام، هذا الأصل. هذا الحديث مؤيد بأثار الصحابة أن الأصل في سجد السهو بعد السلام، إلا ما دل عليه الدليل أنه قبل السلام. وقد دل الدليل على أنه قبل السلام في حال ترك واجب. كيف ترك واجب؟ مثل جلوس التشهد الأول، ها؟ ترك واجب قبل إيش؟ تجبر قبل السلام، لأنك نقصت هذا الواجب. طيب، ويدل عليه حديث عبد الله بن بحينة، والذي خرجه البخاري في صحيحه، فقال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام ولم يجلس، يعني التشهد، فلما كان في آخر صلاته سجد ثم سلم. شف، إذن سجوده كان في ترك واجب قبل، ها؟ قبل السلام. جيد، هذا قبل السلام. الحديث الثاني، قبل السلام في حالة الشكل الذي بعد التدبر والدراسة لحالك لم يترجح أحد الكفتين عندك، والشك ما كان فيه احتمال، لا أرجحية لأحدهم على الآخر، ما في أرجحية، فتبني على الأقل وتأتي بالذي هو في زيادة لتضمن، ثم تسجد قبل السلام. وفي حديث البخاري، حديث أبي سعيد الخدري، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، ثلاثة أو أربعة، فليجعلها كم؟ الأدنى ثلاث، وليأتي بركعة، وليسجد قبل السلام. صارت الآن مسألتين، قبل السلام والأصل بعد السلام. ما هو المسألتان؟ ترك واجب أو الشك الذي لم يترجح أحد الأمرين على الآخر، كل هذا قبل السلام. وما سوى ذلك كله دلت الحديث بعد السلام. خذ أول ما تصنعه عند السهو، أول شيء إذا كان سهو كثير كل شوي والله ما أدري، استغفر الله، هذا وسوسة. لكن إذا صار أحيانا فعلا فهذا لابد أن تلتزم به، لأن إذا كثر يدل الشيطان قاعد يتلاعب بك، يخليك في الأخير تقول يا الله سجود سجود سجود، من مصلي كذا بيك الشيطان سوي كذا. وفعلا في واحد ترى أعرفه، والله أعرفه، كان يسألني كثير في السهو في 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 في, في, في الوضوء، في آخر أمر ترك الصلاة، قبل فترة لقيني قال اللي يترك صلاة ستة شهور إيش حكمه؟ يعني شهور تركها، هذا الشيطان ظفر به. أي يقول أترك صلاة ولا تصلي، يقول له الشيطان كذا، يعني أترك الصلاة كلها ولا تصلي وتلعب بصلاة ربك، ما يصير. شوف اللعبة كيف يلعب عليه، يقول تصلي وتلعب بالصلاة والله اتركها أحسن لك، يلعب عليه إبليس. أي والله يلعب عليه، استغفر الله العظيم. فحينئذ أول ما يصنع الشخص الذي لم يتلاعب به الشيطان فيكثر من السهو، سجود السهو يعني يجعله، أنه صلى فلا يدري ثلاث أم أربع، فليعمل بحديث ابن مسعود، يبدأ يشوف الأرجحية والقرائن، ثلاث أربع ثلاث أربع ثلاث، ويبني عليها ويأتي بركعة، أربع خليها مثل ما هي لأن هي الأرجح. وفيه حديث البخاري أيضا عن ابن مسعود قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاث أو أربع فليتحرى الصواب وليبني عليه. يقول لا خلاص هذه أربعة، لأن الزوجة دخلت في الشاي وحطته وراحت في الركعة الثالثة، ها الرابعة إذا خلاص ابني عليه. أي قرين عندك حتى لو صلى اثنين عندك جنبك، جو معك دخلوا وشفتهم قاعدين يقضون والاثنين كالشاهدين لك أنهم في الرابعة، قول إذا أنا في الرابعة، أي قرين وابني عليها، قول إذا أنا في الرابعة ترى خلاص وسلم. قال ابن مسعود عن الرسول والسجدة بعد السلام. إذن الشك الذي لم يترجح فيه شيء تأتي بالأقل وقبل السلام، ترك واجب قبل السلام، ما سوى ذلك وعلى السلام. الآن أعدد لكم بعد السلام كله مهما صار، نقصت ركعتين فصليت ايش العصر تنتين، يحصل لما يحصل الإنسان يبعد شهود الأول ولو أحيانا إمام أو منفرد، جاء شوية بيقوم دخل لها الشيطان بشيء، والآن مستسوي السيارة كيف تروح عملكم، السلام عليكم، سلم خرج من الصلاة، خرج من الصلاة وش يسوي؟ يأتي بركعتين ويسجد قبل ولا بعد؟ ها؟ بعد، لما رواه البخاري في صحيح من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحد صلاة العشاء الظهر أو العصر، شك هذه دلع صدق الرواة، كما كان النبي يقول لا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. البعض ما يتحرى، بل بعض الله يهديه يسوق الكلام سوق لهوى، وده يصير الشيء الفلاني يقوم يسوق الأمور وكذا على حسب ما يقص القصص على حسب هوى ليخليك تقول كذا ولا كذا، تلاعبون بالكلام كثير من بعض الناس تلاعب ولا يكون الشيء حدث أصلا. شوف الراوي يقول ثلاث أو أربع، خايف أنه يخطئ الصدق، تحري تحري، يخاف يكذب يخاف يخطئ، يضبط الكلام، ثلاث أو أربعة، الله أكبر، رضي الله عنه. لذلك سمي أبو بكر الصديق بالصديق، رجال صدقوا مع عهد الله عليه، أكثر ميزة لهم الصدق مع الله ومع الخلق، ما عندهم تلاعب بالكلام. ميزة بتلاعب الكلام يا أخوان اتباع الهوى، يفعل الإنسان هواه ثم يجي صاحب الحق ينصح يقوم يبرر نفسه، جيب أكاذيب وانت ما تدري عني وما أدري شلون، أهم شيء لا تتهمني، يعني يا خلك متواضع، خلك متواضع، يقول والله أخطأت فيه هذا، استغفر الله إن شاء الله يشد من أزري إلى آخره. هذا كان الصحابة هكذا الله يرضى عنه. طيب فصلى صلاة العشي الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فقام، فقال له رجل اسمه دريدين أظن كان في يديه طول، قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي لم تقصر ولم أنسى. هذا فرقون فيه بين الوهم والكذب، هنا النبي وهم أشك وهم أيضا، لا إفراط ولا تفريط، هنا وهم واضح جدا. إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ لم تقصر ولم أنسى. فنظر الناس إلى القوم وفيهم بكر عمر، أحق ما قال دريتين، في رواية شار برؤوسهم نعم، في رواية أنهم قالوا نعم، فاستدل بعض العلماء بأنه يجوز إصلاح عند الاضطرار صلاة الإمام بالنطق لمن خلفه إذا تحير، يعني إمام مسكين تحير، الله أكبر جلس، الله أكبر قال، الله أكبر جلس، مسكين مصيبة. فحينئذ يقول للضرورة يجوز إنسان يقول له باقي لك ركعة فرضا، هذا على قول، لأنه في الحديث أنهم قالوا نعم بلسانه وهم في صلاة، فأجاز بعضهم للضرورة النطق، من كان الأسلم في حديث أنه أشار برؤوسهم أي نعم، والأصل في الصلاة السكوت، وأنه إذا نطق نطق بشيء يشبه القرآن حتى يكون في ذكر، كان يقول واركعوا مع الراكعين حتى لا يخرج عن الذكر، هكذا قال بعض. المقصود أن النبي صلى ثنتين بعد ما قال نعم حق ما قال اليدين، قيل له فصلى ثنتين وسجد متى؟ بعد السلام. صلى صلاة خمس ركعات سلم منها فنبه، وش سوى؟ سجد بعد السلام. رأيت زاد ركعة بعد السلام، نقص ركعتين بعد السلام، إذا نقص ركعة بعد السلام، واضح؟ إذن التدرج كما يلي، انتبه للتدرج، وهذا نبه له تدرج ابن القيم في زاد المعاد. يجيك ومضة، أنا في الثالثة ولا الرابعة؟ في الثالثة، خلاص ما في سهو هنا، ليش؟ لأنه طائف الكلام لو استقر خلاص، حاول تبعده استقر خلاص، إنه هذا الشك استقر، أو فإذا استقر هنا تعمل الأحكام. أما إذا جاء طائف وطردت وفهمت ما في سهو هنا. فإذا استقر فانظر للمرجحات، تحرى الصواب والثالثة الرابعة، لا لا الظاهر أنها ثالثة، إيه نعم ثالثة بأدنى شيء ولو بدرجة واحدة رجحتها، اعمل بما أنت فيه من الركعات ثم اسجد بعد السلام. تساوى الأمران فلا مرجح، ائت بالأقل وأضف ركعة واسجد قبل السلام. وحديث سعيد الخدري زدت في ركعة في صلاتك بعد السلام، نقصت ركعتين بعد السلام، إذن كله بعد السلام لآثار الصحابة، إلا شيئين قبل السلام، ترك واجب، شك من غير ترجح لأحد الأمرين. واضح؟ هذا أظنك فهمته بالأدلة، وما فهم بدين الله بالبصيرة فهو أبرك لك مما فهمته بهذا. لذلك الإمام أحمد قال نعمل في سجود السهو بحسب الأدلة. لكن بعض الناس قالوا الأصل في السجود كما في رواية عن الإمام أحمد أو أنه كله قبل السلام إلا ما دل عليه بعد السلام أنه سجود من الصلاة، لكن أنا رأيت أن هذا مرجوح لآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولحديث وارد في هذا الباب قابل التحسين مع آثار الصحابة، بل يقال كله بعد السلام إلا ما دل عليه الدليل أنه قبل السلام. هذا الذي وضح وورثناه من بعض مشايخنا في الحديث، ونسأله سبحانه أن يمتعنا الليلة بالمحاضرة بعد صلاة العشاء على وجه يحبه الله ويرضاه. وليعلم الإنسان أن في هذه المحاضرات اللي في بعضها تشابه عناوين خسارة له، كما رأينا بالأمس أن البعض أشوفهم ما حضروا، البعض لكن الأكثر حضروا الظاهر أو البعض، يشوف العنوان تشابه يقول قد مرت المحاضرة دي، ويندم لما يسمع زيادة في المعلومات يقول ليتني حضرت، إن عانت طبيعتي أنا الحمد لله على فضل الله علي. في لقاءات الجمعة مثلا كل لقاء في الغالب يختلف عن اللقاء الثاني، ولو تشابه في الجنس ستجد معلومات إن شاء الله لم تقل قبله وعلى مدى 16 سنة، وهذا من فضل ربي. قال الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا، كذلك في هذه المحاضرات تتشابه بعضها، الوسطية في كذا يقول خلاص قد دخل، تحضر فتجد أشياء أخرى كثيرة غير الأولى. فالمسلم حينئذ حتى لو تكرر فعل موسى مع فرعون، لا شك أن تبقى أشياء مشتركة، لكن موسى كررت قصته مع فرعون لأهميتها، فليكرر الإنسان سماع العلم خاصة في الموضوع الواحد الذي يحتاجه في هذا الزمان، وهو كيف تكون معتدلا في دينك وأثر ذلك على تربية أولادك وعلى سلوك أنت نفسك. فنلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء اليوم في مسجد أبي المتعب بحي الجامعة، ولما يعرف العنوان يأخذ من إخوانكم المسجلين الدرس، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.